باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا في انجيل متى اصحاح 18 ووصلنا للايه رقم 20، فنكمل النص من اول ايه 21 لان ده بيرتبط باللي قلناه المره اللي فاتت لما السيد المسيح اتكلم عن ان اخطأ اليك اخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، ان سمع منك فقد ربحت اخيك. في الآية 21 بقى، حينئذ تقدم اليه بطرس وقال: يا رب، كم مرة يخطئ الي اخي وانا اغفر له؟ هل الى 7 مرات؟ يعني اذا كان المسيح بيقول لنا لو اخوك اخطأ في حقك روح عاتبه وصلح الجو، طب لو اخويا غلط في حقي مسموح لي اغفر له كم مرة؟ الطاقة بتاعتي تحتمل قد ايه؟ هل انت طالب مني اني اغفر له 7 مرات؟ طبعا السيد المسيح قال له ايه؟ لا اقول لك الى 7 مرات بل الى 70 مرة 7 مرات. 70 في 7 يعني 490. طبعا مش مقصود بيها الرقم في حد ذاته، ولكن معناها ما تعدلوش. زي ما واحد يقول لابنه 60 مرة اقول لك كذا، 60 دي مش معدودة يعني. فالمسيح لا يقصد العدد، لكن يقصد انك تغفر الى ما لا نهاية. سمعنا معلمنا بطرس هو اللي اتكلم. حقيقة احنا متعودين دايما بطرس يكون هو المبادر بالسؤال وبالكلام وبالإجابة، هو إنسان لبق وجايز يكون مندفع، لكن اللباقة والاندفاع أفادونا كثيرا في أن عرفنا معلومات كتير جدا من المسيح بسبب أسئلة معلمنا بطرس. أحيانا في الاجتماعات خصوصا اجتماعات الشباب نلاقي فيه واحد كثير الأسئلة، ممكن الناس تتضايق منه يقول ما كفاياك أسئلة، لكن الحقيقة هذه الأسئلة بتفتح مواضيع تخلي السامعين بياخدوا حاجة من أعماق المتكلم جايز ما كانش هيقولها لو ما كانش حد سأل. وطريقة التعليم بالسؤال والجواب طريقة حديثة في التربية، يعني العلماء التربية والتعليم بينصحوا دلوقتي ان يكون طريقة الحوار والأسئلة والأجوبة هي طريقة التعليم اكتر من المحاضرات. وقالوا حتى لو اضطريت انك تدي محاضرة عشان مثلا عدد الناس كتير زي ما احنا في اجتماعنا كده، لو فتحنا باب الحوار ممكن الموضوع يبهوأ مننا. قال وانت بتدي محاضرة خليها برضه بطريقة اسئلة واجوبة، انت تسأل وتجاوب على نفسك لان السؤال هيثير ذهن الناس، وبعدين افتح مجال ان الناس تبعت اسئلتها لان دي بتفتح مواضيع جايز يكون المتكلم ما اخدش باله انه يطرقها. فاحنا مديونين لمعلمنا بطرس بكثير من المعلومات بسبب اسئلته الجميله. طيب ليه معلمنا بطرس قال له 7 مرات؟ اشمعنى 7 دي يعني؟ في الحقيقه في العهد القديم كان في عرف ان الواحد ممكن يسامح اخوه 3 مرات. ليه؟ لان في سفر عاموس جت آية، عاموس 1:3، واتكررت الآية دي اكثر من مرة في نفس الاصحاح والاصحاح اللي بعده. افتحوا معايا عاموس 1 هتلاقوا ايه الآية رقم 3: هكذا قال الرب، من اجل ذنوب دمشق 3 والـ4 لارجع عنهم، يعني هسامحكم في الثلاثة في الرابعة مش هسكت لكم. وتلاقوا نفس الكلام في آية 6 من أجل ذنوب غزة الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه. وفي الآية 9 من أجل ذنوب صور الثلاثة والأربعة لا أرجع عنهم. وفي 11 من أجل ذنوب أدوم وال13 من أجل ذنوب بني عمون. متابعين معايا؟ وبعدين إصحاح الثاني الآية 1 من أجل ذنوب مؤاب الثلاثة والأربعة لا أرجع عنهم. وفي 4 من أجل الآية 4 من أجل ذنوب يهوذا الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه. وفي الآية 6 من أجل ذنوب إسرائيل الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه. فهموا من سفر عاموس أن ربنا ممكن يسامح الإنسان في ثلاث غلطات، الرابعة يقفله بقى. فقالوا مش ممكن نكون إحنا أكثر احتمالا من الله ولا أكثر رحمة من الله. فإذا كان ربنا هيفوت للإنسان ثلاث غلطات وفي الرابعة يحاسبه، يبقى أنا من حقي إني في المرة الرابعة أعاقب أخويا وما أغفرلوش. بطرس بقى كان كريم بالزيادة، قال له يعني إحنا في العهد الجديد بقى وشريعة الكمال والمحبة الواضحة بتاعتك يا رب يسوع، هل أنت هتزودها من 3 لـ7؟ يعني ايه؟ حاسس انه عمل اللي ما تعملش، يعني هسامح اخويا 7 مرات. فالسيد المسيح قال له لا، وسع شوي، بدل 7 خليها ايه؟ 7 في 70. بعض الناس اروها 77. لكن على اي الاحوال ادينا عرفنا ان مش مقصود الرقم نفسه، والا معناها هعمل عداد بقى، اقعد اعد لغايه ما اوصل ل 490، اقول له بس هقفشك بقى في 491. طبعا مش ممكن يكون كده، لكن السيد المسيح عايز يقول لا، وسع قلبك في احتمال الاخرين. وكلمه 7 مرات تفكرنا بالايه المشهوره بتاعت سفر الامثال 24:16 اللي بتقول أن الصديق يسقط 7 مرات وإيه؟ ويقوم. الصديق، فإذا كان الصديق ممكن يسقط بس شرط أنه يقوم، و7 مرات، فدي شجعت معلمنا بطرس يقول له هل أنا برضو أسامح أخويا 7 مرات؟ وفي سفر التكوين في قصة لامك اللي درسناها قبل كده يقول في تكوين 4:24 انه ينتقم لقايين 7 اضعاف، واما للامك ف77. فاذا كان العهد القديم بيتكلم عن الانتقام 7 مرات او 77، يبقى في العهد الجديد يتكلم عن الصفح والغفران 7 مرات او 77. طبعا 77 دي معناها لابد يكون قلبك متسع لكل الناس. خلي بالكم يا جماعة، ما يميز المسيحية ان الله فدانا بدمه. فدانا بدمه يعني ايه؟ يعني غفر لنا خطايانا. المسيحية هي الديانة الوحيدة اللي فيها غفران. غفران ليه؟ لان في فداء، في دم، في ثمن مدفوع اللي هو دم المسيح. اي ديانة تانية في الدنيا تقعد تقول للناس اسلكوا بالتقوى وسيبكم الخطية. طب اللي يعمل خطية يحصل له ايه؟ هيروح جهنم، واللي يعمل بر يروح الجنة. لكن لا يوجد غفران، حتى لو قيل في الديانات الاخرى ان في غفران، لكن ده كلام بكش، لان لا يوجد غفران الا بايه؟ بدم المسيح. خلي بالكم، اذا كنا احنا الدين بتاعنا هو دين الغفران، يبقى لابد ان انا كمان اكون من النوع اللي ايه؟ اللي بيغفر. وحكاية ان احنا نغفر لبعضينا الكتاب المقدس العهد الجديد بالذات اتكلم فيها مرارا كثيرة، ولاحظوا ان انا شخصيا كلمتكم فيها كتير. كل ما تيجي آية عن الغفران بقعد ازود فيها واركز عليها، لان غفراننا للناس هو من اوسع الابواب اللي تدخلنا السماء. اوسع الابواب، في ابواب اخرى ضيقه، يعني الجهاد الروحي والسهر والنسكيات والبتوليه والطهاره والتوبه والعفه، ابواب صعبه كلها عايزه مجهود. اسهل باب يدخلك السماء انك تكون انسان رحيم وغفور. انا حاولت اجمع لكم كم آية كده عن الغفران أفكركم بيها. على الأقل في أبانا الذي في السماوات بنقول واغفر لنا ذنوبنا إيه؟ كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. إذا لم تغفر مش هيغفر. تفتكروا القصة بتاعت أبونا ميخائيل إبراهيم المتنيح؟ يقول كان بيصالح اتنين، هو رجل طيب وغلبان وبسيط على قد حاله، غلب معاهم، ده بيزعق وده بيزعق وده ليه حجة وده ليه حجة وده ليه برهان وده ليه برهان، وابونا احتار ما بينهم والوقت اتأخر. فقال لهم طب بص يا اولاد نقف نصلي دلوقتي ونكمل بكرة. فقالوا له نقف نصلي. فقال لهم اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماء. وجاء عند الآية دي قال ايه؟ ولا تغفر لنا ذنوبنا كما لا نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. فهم استعجبوا، قال لهم يا اولاد هنكذب على ربنا؟ هنكذب على ربنا؟ انتوا قد ان ربنا ما يغفرش؟ وطبعا لانه راجل بركه وقديس، لو حد غيره ما كانوش هم ايه اخذوا بالهم ولا اقتنعوا ولا رجعوا، لكن من اجل قداسته ومهابته لما قال الكلمه دي تهزوا وقالوا له لا ابونا استنى نقعد نكمل القعده ونصطلح. وكل واحد تنازل عن رايه وعن موقفه وما سابهمش غير هم ايه متصفيين. ارجو تفتكروا القصه دي كلما صليتم ابانا الذي في السماوات وكان في قلبك كراهيه او عدم صفح تجاه اي انسان، اي انسان في الدنيا. قول لنفسك ولا تغفر لنا ذنوبنا، يعني ترجع اقول له لا يا رب انا هغفر عشان انت تغفر. ويعقب عليها السيد المسيح في متى 6:14-15 دي درسناها، فانه ان غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم ايضا ابوكم السماوي، وان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم ابوكم ايضا زلاتكم. هنا شرط، لو انت غفور الله يصير غفور معك. وفي مرقس 11:25-26 يقول كده بعبارة واضحة وصريحة، ومتى وقفتم تصلون فاغفروا ان كان لكم على احد شيء. ان كان ليك حاجة، واحد غلطان في حقك، اغفر لكي يغفر لكم ايضا ابوكم الذي في السماوات زلاتكم، وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلاتكم. يبقى هنا شرط. ولذلك هتلاحظوا أن احنا في القداس أول جزء في الليتورجية بتاعت القداس في صلبها نفسه بعد المقدمات، أول جزء هو صلاة الصلح. ولا يمكن أبونا يبدأ بكلمة ارفعوا قلوبكم ونبتدي القداس إلا لما الشماس يقول قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. وكلمة قبلة مقدسة معناها صادقة غير غشة. عشان كده أبونا في الصلاة بيقول إيه؟ لا بقبلة غاشة مملوءة من شر الدافع، الدافع اللي هو يهوذا اللي دفع المسيح وغشه، لا بقبلة غاشة زي بتاعت يهوذا، لكن قبلة حقيقية مقدسة، برهان الصفح والسلام والغفران. افرضوا انا في الكنيسة بصلي قداس وفي حد موجود في نفس الكنيسة وفي بيننا وبين بعض زعلة، مفروض ساعة تقبلوا بعضكم بعضا اسيب مكاني واروح لغاية عنده واسجد له واقول له حللني وسامحني، اسف اقول له سامحني بس يعني سامحني انا عايز ادخل اتناول. اذا قال لك سامحني انا كمان هتلاقي خلاص الموضوع انتهى من غير عتاب ومن غير كلام. لو قال لك لا وبير وشه انت تقدر تتناول وهو ما يقدرش، وهو لو دخل يتناول هتبقى دينونة عليه. لابد ان انت تقدم يد المصافح. بس خلي بالكم ممكن واحد يكون بيغيظ انه قاعد يتعب زميله ويزعله وكنت انت المحقوق انت الغلطان، وجاي حضرتك بمنتهى السهولة والبساطة في القداس تقول له انا دخل اتناول سامحني، هو هيتغاظ بقى انت يعني تزعلني وتاكل حقي وتتعبني ويجي كلمة واحدة بس عايزني اسامحك. هنا خلي بالكم التعليم بتاع الانجيل هو ازاي. لو واحد غلطان في حقك يعني انت المظلوم، روح قل له انا مسامحك وسامحني، مش العكس. لو انت الغلطان مش بس تقول له سامحني، صلح غلطتك ولا ايه؟ لو انت الغلطان صلح غلطتك، انت ظلمته في شيء، مدام ظلمته روح صلح غلطتك، مش بس تكتفي انك تقول له سامحني وبعدين هو يقول لك لا يبقى جبت الحق عليه. لا طبعا، الله لا يرضى بالظلم. لكن شوفوا التعليم السامي بتاع المسيح، لو انت المظلوم انت اللي متاكل حقك انت المغلوط في حقك انت ليك حق، وحضرت في القداس ولقيت الاخ اللي ظلمك موجود، روح له قل له سامحني متزعلش مني. ادي السمو بتاع المسيحية، هتكسر حدة الشر اللي فيه. متى وقفتم تصلون فاغفروا ان كان لكم، مش عليك، ان كان لكم على احد شيء، لكي يغفر لكم ايضا ابوكم السماوي زلاتكم، وان لم تغفروا انتم لا يغفر ابوكم الذي في السماوات ايضا زلاتكم. وطبعا دلوقتي احنا واقفين عند الايه 28، لكن هندخل في القصه المثل اللي قاله المسيح اللي يفرحنا ويخوفنا.
حد سكت الاطفال اللي بره اخطروا اي سكتوهم.
في رسالة معلمنا بولس الرسول الى اهل افسس اصحاح 4 والاية 32 يقول وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سمحكم الله ايضا في المسيح. الآية دي جميلة، كونوا لطفاء. في إنسان يبقى عنيف وشديد، كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين. الواحد يشفق على الناس، يقدر ظروفهم، ما يبقاش عنيف وقاسي وكثير العتاب بطريقة مرة ومتعبة. خليك شفوق، متسامحين، اتنازل عن حقك، اتسامح. تقول لي طب وحقي؟ يقول لك كما سمحكم الله ايضا. مش ربنا تنازل عن حقه، انت تتنازل عن حقه. كما سمحكم الله ايضا في المسيح. وفي افسس 5:1-2 يقول فكونوا متمثلين بالله كاولاد احباء. الله بيسامح يبقى انا اسامح. واسلكوا في المحبة كما احبنا المسيح ايضا واسلم نفسه لاجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. يبقى لازم في تسامح وتنازل. في كلوسي 3:13 يقول محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. لاحظوا إن في كل الآيات كما بيربطها بغفران المسيح لينا عشان ما يبقى لكش حجة في انك ما تسامحش اخواتك. يقول لك زي ما المسيح سامحك انت تسامح. والآية بقى اللي ترعبنا في يعقوب 2:13 يقول لان الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة. يبقى انت بتحكم على نفسك انك تدخل في اللا رحمة لو انت ما رحمتش الناس اللي حواليك. وفي لوقا 6:37، لا تدينوا فلا تدانوا، لا تقضوا على احد فلا يقضى عليكم، اغفروا يغفر لكم. وطبعا ما تنسوش الآية المشهورة، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. أرجوك يا جماعة، الموضوع ده أنا كتير بكلمكم فيه، ما تزهقوش مني، لأن دي أكتر خطية منتشرة بين الناس، أن الواحد يكون قلبه قاسي مش قادر يسامح. ودي أكتر فضيلة ممكن تفتح لنا باب السماء على الواسع. لابد نغفر. وبعدين آية 23 يقول إيه بقى؟ لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده، فلما ابتدأت المحاسبة قدم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ماله ويوفى الدين. ملك أراد أن يحاسب عبيده. هنا عبيده دول بمعنى الوكلاء بتوعه، لأن لما يكون واحد من ضمن العبيد عنده 10,000 وزن، ده رقم ده ضخم هنشوفه دلوقتي، مش معناها عبد خدام، لكن معناها وكيل بيحصل له الضرائب، بيحصل له إيرادات معينة، فده وكيل. لما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة. بصوا بقى حكاية الوزنة دي عشان تعرفوا مقدار المديونية دي قد إيه. يقول الوزنة بتساوي 6,000 دينار، وكان وقتها أجرة العامل في اليوم دينار، يعني الوزنة الواحدة بأجرة 6,000 يوم. 6,000 يوم يعني دو يعني كام يعني؟ لما تضرب 300 يبقى 20 سنة. 20 سنة ده الوزن الواحد. طب لما يكون 10,000 وزنة، رقم ضخم جدا، رقم ضخم جدا، يعني كأن المسيح بيحط رقم ضخم كده عشان يورينا قد ايه الدين مهول، مش ممكن العبد دوت يسدده. 10,000 وزنة في بعض الناس حسبوها انها تساوي حوالي 2 مليون جنيه. وعشان تعرفوا ضخامة الرقم دوت، يقولوا الذهب المستخدم في هيكل سليمان في الزينة والحلي وكل حاجة كان كله 8,000 وزنة. كل هيكل سليمان بكل الفخامة الذهب اللي فيه 8,000 وزنة، الراجل ده كان مديون ب10,000. وبرضو عشان تعرفوا ضخامة المبلغ، الذهب اللي استخدم في خيمة الاجتماع كما ورد في سفر الخروج اصحاح 38 الآية 24، يقول كل الذهب المصنوع للعمل في جميع عمل المقدس وهو ذهب التقدمة 29 وزنة. ده مديون بكام؟ 10,000. كل الذهب المستخدم في خيمة الاجتماع كان 29. بص ال 10,000 قد ايه بقى. داود قبل ما يموت كان مجمع فلوس وادوات عشان يبنوا الهيكل عشان ابنه سليمان يبنيه وما يخلهوش عيل هم حاجة، ساب له كل الادوات وكل الفلوس. يقول ايه؟ جميع ما هيأته لبيت القدس، ده في أخبار أيام الأول إصحاح 29 آية 4، كل ما هيأته لبيت القدس 3,000 وزنة ذهب من ذهب أوفير و 7,000 وزنة فضة. يبقى 3,000 وزنة يكفوا يبنوا هيكل، وده مديون ب10,000. الناس الدارسين قالوا إن الضرائب بتاعت كل أرض إسرائيل وسوريا ما تكملش 10,000 وزن، يعني المسيح حط رقم ضخم كده عشان يورينا فداحة الدين. 10,000 وزن. وبعدين قال له هبيعك انت ومراتك وعيالك. في الحقيقة هو ومراته وعياله وكل اللي ليه ما يكملوش الدين، يعني كده كده الملك خسران. لما سامحوا الملك بين لنا ان انا دلوقتي كسبان، ضاع مني 10,000 وزنة لكن كسبت بني ادم ومراته وعياله يشتغلوا معايا. اخدين بالكم من دي؟ يعني لو باعوا هيبقى برضو خسران، لو سامحوا هيبقى كسبان. فخر العبد وسجد له قائلا يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع. طبعا كون العبد يسجد ويخر هنا برضو إشارة إلى لاهوت المسيح. المسيح هو الملك وهو اللي بيحاسب، وهو الديان العادل بشهادة جميع الديانات، هو الديان العادل. فالراجل ده لما سجد له معناها ان المسيح يقبل السجود فهو الاله. وقال له يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع. هنا العبد لم يطلب الاعفاء من الدين ولكنه طلب الايه؟ التأجيل، يعني طول بالك علي جايز اعرف اسدد. لكن في الحقيقة حتى لو اداله فرصة مش هيعرف يسدد. هيسدد ايه؟ وبعدين الآية 27، فتحنن سيد ذلك العبد واطلقه وترك له الدين. ايه ده بقى؟ ما كانش يحلم، هو كان كل اللي بيحلم بيه ايه؟ يديله فرصة جايز يعرف يلملم نفسه، وان كان الامل معدوم مين يقدر يسدد الدين ده؟ الامل معدوم. فالسيد مش بس اطلقه، ده كمان ايه؟ ترك له الدين. في القداس بنقول للمسيح يا من يصنع معنا اكثر مما نسأل او نفهم. انا كل اللي عايزه يا رب انك تأجل لي العقوبة. قال لي انا مسامحك وخلاص. تحنن سيد ذلك العبد، ما هذا الملك العظيم الحنون اللي مجرد كلمة واحدة تخليه يتنازل عن 10,000 وزنة. قال له تمهل علي فأوفيك جميع. قال له خلاص انا مسامحك. شوفوا مهما كانت خطايانا فظيعة، عندما نقترب من المسيح ونبكي امامه ونقول له يا رب تمهل علي، يقول لي خلاص خلاص خلاص. الله لا يحتمل دموع الانسان. تخيلوا مين يقدر يغلب ربنا؟ الآية تقول غلب من تحننه، والآية تقول حولي عينيك عني لأنهما ايه؟ غلبتاني. الله يغلب بالتوبة. يبقى عينيه طاير منها الشرر وزعلان، اقول له يا رب سامحني، الاقيه هدي وقال لي خلاص انا مسامحك مفيش حاجة. اقعد اعتذر تاني يقول لي خلاص سامحتك ما تكسفنيش. واخدين بالكم من رقة ربنا؟ خلاص بقى سامحتك. انا ببقى خجلان، كأن ربنا بيقول خجلان من كثرة التوبة، عايزك تفرح. قال له تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد. خلي بالكم قعدش يلح عليه ويطلب ويتوسل وبتاع، هي كلمتين تمهل علي فأوفيك الجميع، صعب عليه. وأطلقه وترك له الدين. هنا الله يعطينا أكثر مما نسأل. شوفوا صفات ربنا اللي بيغفر. في المزمور 78 آية 38 يقول أما هو فرؤوف يغفر الإثم ولا يهلك، وكثيرا ما رد غضبه ولم يشعل كل سخطه. يبقى على قد ما هو زعلان على ما قد كلمتين صغيرين يرادوه ويطيبوا خاطر. وفي مزمور 86 آية 5 يقولوا لأنك أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة لكل الداعين إليك. مجرد أقف قدامه وأقول له يا رب سامحني يسامح. وبرضه مزمور 86 آية 15 يقول أما أنت يا رب فإله رحيم ورؤوف وطويل الروح وكثير الرحمة والحق. ومزمور 145 8 يقول له الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة. وفي سفر العدد اصحاح 14 آية 18 يقول الرب طويل الروح كثير الإحسان يغفر الذنب والسيئة. خلي بالكم مش مرة ولا اتنين، الكتاب كله بيعلن ان إلهنا رحيم ورؤوف وطويل الروح وكثير الرحمة ويكسر الغفران. لما موسى وقف يشفع عن الشعب سفر العدد الآية 14 قال له قد صفحت حسب قولك، اللي انت عايزه هدوله. سفر أشعياء 48:9 يقول من أجل اسمي أبطئ غضبي ومن أجل فخري أمسك عنك حتى لا أقطعك، يعني أنا مطول بال. لما أخاب الملك ربنا أعلن غضبه عليه بسبب شره وشر امرأته إيزابل الشريرة، وبعدين خاف أخاب الشرير. شوف ربنا يقول إيه، من أجل أنه قد اتضع أمامي لأجلب الشر في أيام. وفي مزمور 137:7 يقول عن ربنا وهو يفدي إسرائيل من كل أسامة، الرب صالح للكل ومراحمه على كل أعماله. وفي يوئيل بيدعونا للتوبة يقول مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، ارجعوا إلى الرب إلهكم. ليه؟ لأنه رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر. يعني اللي بيشجعني ان انا اتوب ان الهي بيقبلني. الشيطان يقعد يقول لنا ربنا زعلان، ربنا مش هيسامحك، اقول له لا، الهنا غفور. في سفر الخروج يقيل 2:13، سفر الخروج 34:6 ربنا اجتاز قدام موسى ونادى الرب، الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء. إذن إحنا لازم نبقى مطمئنين إن إلهنا قلب واسع 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 ويغفر أكثر مما نسأل أو نطلب. نحمية لما رجع مع الشعب من السبي عشان يبنوا أسوار أورشليم وقف يصلي وقال له يعني إحنا غلطنا فعلا، أبائنا غلطوا، صلبوا رئابهم في نحمية 9:17، ولكن أنت إله غفور وحنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة فلم تتركه. كثير من الآيات تتكلم عن رحمة ربنا وطولة باله. الأول حكم إن العبد يباع هو وامرأته وأولاده، مجرد تضع أمامه قال له خلاص أنا سمحت. حكاية يباع العبد دي موجودة زمان، إن كان لما واحد يبقى عليه دين ممكن يبيعوه عشان يسددوا الدين بثمنه. أحيانا أبائنا الرسل بعض منهم لما كانوا يروحوا يبشروا في بلاد كان يبيع نفسه عبد عشان يعرف يدخل البلد، يدخل بصفته عبد، والفلوس اللي أخذها تمن نفسه يصرفها على الخدمة. في سفر اللاويين إصحاح 25 والآية 39 يقول إذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد، كأجير كنزيل يكون عندك إلى سنة اليوبيل يخدم عندك. يعني كان موجودة حكاية إن واحد يتباع عشان يسدد ديونه أو عشان يعرف يأكل عياله. وسفر الملوك الثاني قصة أيام إليشع النبي، جات له امرأة من نساء بني الأنبياء صرخت له وقالت له عبدك زوجي قد مات وأنت تعلم أن عبدك كان يخاف الرب، فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. القصة اللي هي قال لها عندك ايه؟ قالت له عندي دهنة زيت. فقال لها استعير لنفسك أوعية من جميع من عند جيرانك وادخلي على واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك، لصبي في جميع هذه الأوعية وامتلأ كلي. فعملت كده، ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها قدم لي أيضا وعاء، فقال لها لا يوجد بعد وعاء، فوقف الزيت وأخذت الزيت باعته وسددت الدين وعيالها أنقذوا من البيع كعبيد. كانت موجودة القصة دي إن ممكن حد يتباع كعبد. دي جت في ملوك الثاني 4:1. احنا كمان بسبب خطايانا الشيطان اشترانا، فبقينا كأننا عبيد للشيطان. جه المسيح عشان يحررنا من هذه العبودية. في سفر عاموس 2:6 بيقول انا زعلان منكم ليه؟ لانهم باعوا البار بالفضة والبائس لاجل نعلين. يعني البار يبيعوه بالفضة، دي كمان نبوة عن مين؟ المسيح اللي باعوه بالفضة، والبائس باعوه بنعلين، شيء مهم للانسان. حكاية امر ان يباع هو وامرأته واولاده، في اباء شرحوها على ان هو يرمز للنفس، امرأته ترمز للجسد، والاولاد يرمزوا للمواهب. يعني اكتر حاجة تلزق فيها هي جسمي كمثل الزوجة، فيباع هو وامرأته واولاده وكل ماله، معناها انه هيفقد ذاته ويفقد امكانياته ويفقد مواهبه وكل حاجة ضاعت منه. وبعدين يقف لنا معلمنا متى يقول ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، او ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه، في متى 16:26. طبعا هذا العبد اختلس 10,000 وزنة، هينتفع بهم ايه اذا كان هو ومراته وعياله هيتباعوا عبيد؟ ضيع نفسه. ودي بالظبط زي ايه؟ الواحد فينا ينفق عمره وجسده في ملذات وشهوات. شباب يضيعوا عمرهم في الملذات والشهوات ويفوق لنفسه يلاقي بقى عنده 40-45 سنة والعمر ضاع منه وما عملش حاجة، وحياته هايفة وتافهة وملهاش وزن وملهاش قيمة، وجسده بقى هزيل من كثرة المجهود اللي بذل في الخطية والمخدرات اللي سيطرت عليه والسجاير والجنس وكل حاجة ضيعته. يبقى أخذ 10,000 وزنة لكن فقد ذاته وجسده ومواهبه وصحته وكل حاجة حلوة كانت عنده. حتى الذكاء بيضيع، وحتى العمر بيضيع، والإمكانيات بتضيع. تقابلت مع أحد الشباب قال لي انا دلوقتي اشكر الله بشتغل شغلانة حلوة، بس انا قاعد على مكتب وحوالي موظفين وحاسس كده ان انا بقيت انسان محترم. لما رجعت بذاكرتي لـ7-8 سنين فاتوا وافتكرت انا كنت بعمل ايه، قلت كان زماني دلوقتي مش لاقي اشتغل في الشركة دي عامل نظافة او فرد امن. قلت له ليه؟ قال لي كنت عايش في حياة في منتهى الاستهتار ومضيع نفسي، عمال اسقط في الكلية لغاية ما ربنا كرمني بعت لي واحد خادم نبهني وسندني وقعد يشجعني، فتركت الحياة الوحشة اللي كنت فيها وبدأت انتبه لدراستي، فاخدت الشهادة الجامعية وربنا كرمني اشتغلت وبقيت انسان محترم. بيقول لولا الانسان ده وقف جنبي وسندني كان زمان النهاردة انسان ملياش قيمة. عشان كده مهم جدا ان احنا ننبه الناس اللي بيغلطوا، لان هيضيع عمره، ممكن يفوق لنفسه يلاقي ده كل الفرص ضاعت من بين ايديه. زمن التعليم انتهى، يكون ضاع منه ما اخذش الشهادة لانه ضيع فترة الدراسة اللي هي مسموح له فيها يدرس وياخد شهادة، ضاعت وضيع فرصته في انه يعرف ربنا وضيع كل. عشان كده الآية تقول اذكر خلقك امتى؟ في ايام شباب. فالانسان عندما يضيع نفسه، هيبقى ما فقد كل شيء، هو وامرأته واولاده وماله. بعد كده خرج هذا العبد، وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له بمئة دينار. شوفوا بقى النسبة والتناسب، هو كان مديون بقد ايه؟ 10,000 وزنة. 10,000 وزنة، قلنا الوزنة 6,000 دينار، يعني 10,000 في 6,000. وبعدين تاني مديون بايه؟ 100 دينار. تيجي ايه دي في دي؟ يعني نسبة 3 جنيه ل2 مليون جنيه. يعني انت لسه خارج من عند سيدك مسامحك في 2 مليون جنيه، وزميلك مديون لك ب3 جنيه. شوفوا النسبة، 1 ل600,000. على رأي ابونا بيقول له والثلاثة جنيه دول من فلوس سيده كمان مش بتاعته، يعني كان مفروض ان هو ايه يتنازل. 100 دينار. فامسكه واخذ بعنقه قائلا اوفيني مالي عليك، عامل نفسه صاحب مال، اوفيني مالي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب اليه قائلا تمهل عليك فاوفيك الجميع، نفس الكلمة اللي هو قالها للملك، فلم يرد بل مضى والقاه في سجن حتى يوفي الدين. خلي بالكم هذا الوكيل العبد اكيد كان ليه عشرة طويلة مع الملك، ما هو الدين اللي هو 10,000 وزنة ما يجوش في يوم وليلة، تلاقيه وكيل بقاله 20-30 سنة في ديون متراكمة، فقال له بقى يلا نتحاسب. ف20-30 سنة وكيل للملك كان مفروض يتعلم منه، مش كده؟ يتعلم منه اخلاقه وطيبته محبته، وهو يمكن اللي خلاه يعني يسوق فيها وما يسددش الديون وتتراكم عليه، ما متوقع ان سيده هيسامحه. كان مفروض تشرب من روحه تتعلم منه، لكن للأسف ما استفادش. هناك ناس كثيرون يلتصقون بالقدسين ولا يتعلمون منه. تلاقي واحد خادم مثلا للبابا ويعيش طول عمره بيخدم عليه ولا يتعلم منه، واحد خادم لأسقف أو لأب كاهن أو شماس ملاصق لأبونا أو ابنه في البيت أو مراته أو حد، وأبونا رجل قديس مبارك واللي حواليه مش عارفين يلقطوا منه الفضيلة، مش دي حاجة تزعل؟ في إنسان كمان يبقى مجاور المسيح ولا يتعلم منه، ما يهوذا قعد مع المسيح ما شربش منه. وياما ناس من اللي كانوا بيلزقوا في المسيح يتعلموا تعاليمه ولا تعلموا منه حاجة. المهم مش في العشرة وبس، المهم في الايه؟ القلب المستعد ان يتعلم. ياما ناس يحضروا كنيسة ويسمعوا وعظ ويبقى قلوبهم نحست من كتر الكلام ولا يتأثر. ده انت راجل صديق للملك او وكيل للملك او مرافق للملك وفي عشرة، على الاقل القط من صفاته، اشرب من روحه. مفيش. تلاقي في اجتماع في كنيسة معينة امين خدمة راجل تقي وقديس وبركة وعمال يعمل اعداد خدمة، يطلع خدام قليل اللي يطلع شارب روحه يتعلم منه. خر العبد رفيقه على قدميه وطلب اليه قائلا تمهل علي فاوفيك الجميع. كان مفروض ساعتها يتذكر اللحظة اللي هو كان فيها برضو متذلل امام سيده فيراعي ظروف الاخر، قلبه اتقفل. كأنه بيقول له ايه؟ بيقول له بقى انا راجل اموالي الناس مستلفينها مني، وانا قاعد مديون للملك بذل انفاسي ويسامحني، ما انت لو غيرك وامثالك لو كانوا ردوا الديون بتوعهم ما كنتش انا وقفت الوقفه دي قدام الملك. ده اللي دافع في ذهن العبد، انا فلوسي متوزعه، لو انا كنت ناصح ومن يومها حطتكم في السجن كان زماني فلوسي عندي وديت الملك مديونيته على داير مليم محدش يزل انفاسي ويسامحني. هو ده الناس اللي ما يقدروش قيمة نعمة ربنا. لكن لاحظوا ايه المبلغ اللي كان هياخده من هذا العبد، 3 جنيه عشان يسدد 2 مليون جنيه. ايه 3 جنيه دي؟ فلم يرد، لم يرد دي ارجو تتذكروها لما يكون قلبك اتقفل ناحية واحد بيقول لك سامحني، وقلت له لو نزل لي الملاك مخييل مش هسامحك. افتكر كلمة لم يرد دي، مش عايز. لم يرد بل مضى وألقاه في سجن. طبعا في سجن دي معناها راح للقاضي قال له يا سعادة القاضي الرجل دوت ليه عنده فلوس، وانتوا عارفين في المحكمة دايما الشيك اللي من غير رصيد والمديونية وصل الأمانة يتسجن. ألقاه في سجن حتى يوفي الدين، وهذا مستحيل، لأن لو الواحد بره السجن جايز يقدر يكتر نشاطه ويزود إراده ويدفع الدين، لكن لما يكون في السجن هيدفع إزاي؟ فأنت حطيته في أزمة. فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان حزنوا جدا وقتلوا قصوا على سيدهم كل ما جرى. لاحظوا هنا العبد المسجون لم يصرخ، لكن الجماعة المقدسة هي اللي صرخت. هنا الجماعة المقدسة العبيد رفقاؤه إشارة للكنيسة، الكنيسة تصرخ وتقول له يا رب ارحم. هنا الكنيسة شفعت في هذا العبد المسجون، أتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيد وقال له أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركت لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ أنت ما خدتش درس؟ شوف بقى اللي بعدها أصعب. وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. دلوقتي بقى عليك 10,000 وزنه، بعد ما كان طلع وأخذ البراءة 3 جنيه جابوله 2 مليون دين. لو تنازع على 3 جنيه كان زمان دلوقتي ايه؟ غني. 3 جنيه فقروه ولا اغنوه؟ 100 دينار ضيعوا عليه صفقة ب10,000 وزنة. طبعا واضح هنا ال10,000 وزنة دول هم خطايانا الكثيرة اللي هي غلطاتنا في حق ربنا، شيء ضخم ما نقدرش نوفي هذا الدين. مين يقدر يغفر خطية نفسه؟ دين مش ممكن انا اوفيه، لازم سيدي هو اللي يتنازل عني. مش ممكن انا اقدر اقول له يا رب لاني عملت الخطية الفلانية مستعد اعمل لك مطنيات واصوم لك اصوام وهخلص الموضوع وانا ما تقولش همي، انا اقدر اسد الدين. لا مطنيات ولا اصوام ولا خدمة ولا جهاد ولا فلوس ولا كل الاموال اللي في البنوك تقدر تدفعها عشان تحرر نفسك من خطية او تغفر خطية واحدة من الاف الخطايا اللي بنعملها في كل يوم. دين ضخم. وال100 دينار دول واحد غلط في حقك قال لك كلمة وحشة، انت ضيعت الغفران بتاع 10,000 وزنة بال100 دينار ملهمش قيمة، دول ملهمش وزن. طبعا سلموا الى المعذبين، يعني السجن يقصد به كمان جهنم، حتى يوفي كل ما كان له عليه، ده مستحيل. اذا كان العبد رفيقه مش هيقدر يوفي المئة دينار طول ما هو في السجن، فازاي ده هيوفي 10,000 وزنة وهو في السجن؟ ويختم السيد المسيح بكلمة: فهكذا أبي السماوي، أبي السماوي، أبي السماوي مش هيتنازل عن دمي لا دفعته في تحريركم. أنا لو تنازلت هو مش هيتنازل عن دمي اللي دفع من أجلكم. هكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من فين؟ من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. مش بس أسيبها له، ده كمان من إيه؟ من قلبي، من جوايا. أحد القديسين وهو بيشرح الحتة دي قال كلمة جميلة جميلة جميلة. قال: أخوك اللي بيغلط في حقك بيقدم لك فرصة لغسل خطاياك. أخوك اللي غلط في حقك بيقدم لك فرصة إيه؟ لغسل خطاياك. لأنك أنت لما واحد يغلط في حقك وتسامحه من كل قلبك، ربنا يقول: طب وأنا سامحك. بات لك فرصة من السماء. فاكرين قصة القديس الراهب اللي راح أحد الأديرة وقال لرئيس الدير: اقبلني أبي عندك في الدير، أعيش في وسط الرهبان القديسين دول. قال له: تفضل يا ابونا. اداله قال لا يعاش في وسط الدير. وبعدين بعد كم شهر جي قال له: ممكن تطلقني بسلام؟ قال له: ليه؟ كفل الشر، حد زعلك؟ قال له: ما دي المصيبة، ما حد زعلني. انت عايز ايه بالظبط؟ قال له: عايز اروح في مكان يكون في حد يضايقني فاستحمله، واحد يغزني فاستحمله، واحد يسيء الي فاغفر له، قم اخد فضيلة واخد غفران. لكن انت عايشتني في وسط ناس ملايكة، ملايكة لحد فيهم جاب لي كلمة ولحد فيهم مسيني بسوء، بالعكس عمالين يخدموا عليا وانا حاسس ان انا محمول على ايديهم. فقال: العيشة دي مش هتخديني اكتسب الفضيلة. تخيلوا، كل واحد فينا يتمنى ان الناس تحبه وتحترمه وما تسئش ليه. لكن هنا الانجيل بيعلمني ان لما يكون في واحد بيسيء اليك، دي معناها بيقدم لك فرصة ذهبية لغفران خطاياك. فرصة ذهبية، ده انا امسكه اقول له: زود زود، عشان دي كلها هتزكيني عند الله. انظر لعدوك على انه صديق بيقدمك لله. انظر للانسان اللي بيسيء اليك على انه بيحسن. انتوا عارفين في آية بتقول: ويل لكم اذا قال فيكم كل الناس حسنا. فلما الاقي واحد في وسط كل الناس دوت عمال يشتمني ويهني ويقول لي كلام مش كويس، اقول له: انت الوحيد اللي نفعتني، لانك خرجتني من الويل. لو انا شعب الكنيسة كله بيحبني وعمال يمدح فيا ويسمع كلامي يقول مفيش زيه، انا محتاج في وسطكم واحد يشتمني عشان ما يبقاش ويل لي اذا قال فيا كل الناس حسنة. فالانسان اللي هيشتمني ويهني دوت هيبقى هو الوحيد اللي نفعني. شوفوا قد ايه تعليم الانجيل لا يحسن. يعني مثلا سيدنا البابا كل الاقباط بنحبه، بنحبهم كل قلوبنا، واخواتنا المسلمين الحلوين يحبوه، وكل ما حاسين ان ده راجل مهم وجوده لامان مصر، يطلع لك واحد زي ماكسيم شيل يهين فيه في الجرايد، نقول له: كتر خيرك لانك رفعت عنه الويل. واخدين بالكم؟ لان طبعا ويل لكم اذا قال فيكم كل الناس حسنا، لازم واحد في الوسط يشتم، لازم، عشان يديني فرصة اني اغسل خطاياي وفرصة ان ربنا يشفق عليا. لكن لما كله بيحبني، طب فين الاحتمال؟ فين الانسان اللي الواحد يمارس معاه فضيلة الغفران؟ مش لاقيه. ها؟ عندك استعداد؟ هكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاتهم. لابد أن احنا نترك من القلب ونتعلم أن احنا نكون غفورين كمثل إلهنا الرحوم العظيم اللي تسامح وتنازل وغفر لنا خطايانا بمبادرة من عنده، حتى صدقوني قبل ما نطلب احنا يكون هو بيغفر. وخلي بالكم في الكلمة اللي قالها معلمنا بطرس في البداية، سبع مرات قال له سبع في سبعين. طب خلي بالكم لما واحد يغلط في حقي ويجي يقول لي متأسف، وبعدين بعد خمس دقايق غلط تاني وقال لي مش قصدي، وبعدين غلط تاني وقال لي معلش، وبعدين غلط رابع وقال لي ما تزعلش، انا هستحمل ده كله؟ المسيح لا يستحمل. يقول الاباء لا تيأس من توبته. اصل واحد يقول لك لا ده غلط بقى وانا مش هفوت له بعد كده، يقول لا تيأس من توبته ولا تعتبره يكذب في اعتذاره. ما تقولش ده عمال بيضحك علي، يغلط ويعتذر يغلط ويعتذر ده بيضحك علي. لا تيأس من توبته ولا تعتبره يكذب في اعتذاره، بل اترك الدينونة لله. هو قال لي انا متأسف، خلاص اعتبر ان هو صادق. الشيطان يقعد يقول لي لا ده بيضحك عليك بكلمة، ده مش قصده ان هو يعتذر، ده بيسجدك، ده بياكل بعقلك حلاوة. قول انا يكفيني الظاهر، اما الباطن ده لمين؟ لله. انا يكفيني جيبي يقول لي متأسف، كلمة متأسف دي بالنسبة لي بالدنيا خلاص انا كمان سمحت. طب بس هو قالها من شفايفه، وانا مالي ومال شفايفه؟ من جهة القلب الله يحكم، من جهة الشفايف دي موضوعي انا بس، انا مالي ومال القلب، هعرف ادخل واعرف اعماقه. هو تائب بالحقيقة ولا بيضحك علي؟ هو حر، دي حاجة بينه وبين ربنا. لكن انا يكفيني انه قال انا متأسف. احيانا بعض الناس يتأسفوا بطريقة تانية، ان ممكن مثلا يغلط في حقك وبعدين هو يعني مكسوف يقول لك انا متأسف، فتلاقيه بيضحك معاك وبيعدي الموضوع يعني، فانت تفهم ان هو بيعتذر ضمنا، خلي قلبك واسع وخلاص ضحك معاه وكأن الموضوع ما حصلش. لكن في واحد يقول لك لازم يقول لي متأسف، ما هو ما قاليش متأسف ومش هتنازل غير لما يقول لي متأسف. يا عم طب ما هو اعتذر لك بطريقة مستترة، يعني قال لك كلمة فيها نكتة ضحك معاك بيعيد الود، لا ما قالش متأسف. طب ما ممكن يقول لك متأسف من لسانه، يقول لك لا لازم كمان من قلبه. خليكوا دايما متساهلين مع الناس، لا تيأس من توبة الآخرين، لا تعتبرهم يكذبون في اعتذارهم، اترك الدينونة لله، الله وحده فاحص القلوب. واحنا ملناش غير الظاهر، يكفي ان الانسان يصلح معايا الظاهر بتاعه، انا اقبل، ما حطش العقدة في المنشار واقول مضمنش. في مرة كان في كنيسة فيها مشكلة وسيدنا البابا كلفني اروح اقعد معهم شوف ايه مشكلته، فقعدت مع كل طرف من المتنازعين وفهمت هو كل واحد بيفكر ازاي، فاتفقت مع كل واحد على انفراد كل طرف يعني اطراف كثير، يا جماعة نبدأ صفحة جديدة وننسى اللي فات ونبقى كويسين. ففي ناس قالوا ننسى اللي فات ونبتدي كويسين، في ناس قالوا لا ده بيضحكوا عليك، ده انت هتمشي من هنا وهيمارسوا نفس العنف ونفس المشاكل بتاعته. طب يا جماعة ادوهم فرصة يظهروا حسن نيتهم، واذا اخطأوا تاني ممكن ندخل ونصلح او نعاقب. لا ما تمشيش من هنا غير لما تاخد قرار. قرار ايه القرار؟ عايزني اقطع الرقاب، وللعلم بقى كل طرف عايزني اقطع رقبة الطرف التاني. البابا بعتك يبقى لازم تخلص لنا المشكلة، اخلصها ازاي؟ اطخهم بالنار يعني ولا اعمل ايه؟ وقلت لهم ساعتها كده، قلت لهم قدامي حلول كثيرة ممكن اعرضها عليكم تقولوا لي اعمل ايه فيها. اول حل ان انا الشخص اللي بيتعبكم دوت اطرده من الكنيسة، لما هطرده من الكنيسة هخليه يروح كنيسة اخرى، فاذا كان هو مؤذي يبقى انا شلته من عندكم الاذية وديتها في كنيسة تانية، لاما هطرده اقول له روح في الطوائف الاخرى، ودي حاجة ما تردكمش لان احنا لما حد بيروح طوائف بنجري وراه نقول له انت زعلت مننا ليه، لاما خليه يسيب المسيحية خالص يروح في حتة تانية ودي حاجة ما تردكمش، لاما خليه يبقى في الشارع ويبقى شوارع ودي حاجة ما تردكمش، لاما طخه بالنار ونخلص منه. انتوا عايزين نعمل ايه؟ مش الافضل ان احنا نعالج احسن ما نبتر ونسامح ونتنازل؟ كل واحد فينا فرعون، كل واحد عايز الاخر ينتقم منه. ليه ما يكونش عندنا روح الصفح والمغفرة؟ لابد ان انا لا ايأس من توبة الاخرين وتصليح اخلاقهم. يقول لي ده بقاله سنين معذبنا، احنا مصدقنا البابا يبعتك عشان تشيله. طب هتشيله ودي فين؟ ما نصلح احسن. هو الراجل وعدني انه هيبقى كويس، ادوله فرصة يظهر حسن نيته. مفيش يأسنين من توبته ويعتبروا اعتذاراته